أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن شبهة الثانوية التي جعلت للوجود يعني مصدرين، المصدر الأول هو مصدر الخير والمصدر الثاني هو مصدر الشر. وأجاب أفلاطون وأرسطو جوابهم كان على أنه تفسير حقيقة الشر وإرجاعها إلى العدم. هذا منه تفسير من؟ تفسير أرسطو. تفسير أفلاطون. تفسير أرسطو قال لا، قال بأنه الشر حتى إذا فرضنا أنه وجودي، حتى لو فرضنا أن الشرور وجودية، إلا أن الشرور اللي جاي يعني تحصل بسبب الموجودات، لأن هاي الموجودات خيريتها أكثر منين؟ من شريتها. هاي الموجودات المخلوقة خيريتها أكثر من شريتها، ولهذا تستدعي يعني الإيجاد، لأنه عدم إيجادها معناتها شنو؟ معناتها فقدان للخير، لخير كثير. طبعا هذا الكلام كله في إطار أنه كيف صدرت يعني المشكلة الفاعلية، كيف صدرت مشكلة أصل الوجود، كيف صدرت هذه المعلولات الشرية وهي لا تسانخ وجودها وجود العلة. فالجواب نقول بأنه كما أن الظل لا يسانخ الشمس، الظل ما ناشئ من الشمس، لكنه ناشئ بالعرض. ناشئ منين؟ بسبب الأجسام. وإلا نفس الشمس، الشمس مو هي المسؤولة عن من؟ مو هي المسؤولة عن الظل، المسؤول عن الظل هاي الأجسام. فإذا الأشياء خلقت أولا وبالذات لأجل الخير، لكن بسبب تصرفاتها، بسبب سوء الأمور اللي صارت، إيش راح يصير؟ راح يصير الشر، يعني هذا الشر بالعرض. خلينا نعبر تعبير آخر، أنه هذه الشرور الحاصلة أساساً حتى وإن كانت مقصودة، حتى لو كانت مقصودة، لكن القصد من عدها هو الخير، هو الوجود، مو يعني نفس الشر. الإشكالية احنا عالجناها من زاوية أصل الصدور، أنه المسانخة ما يمكن أن تصدر. يمكن أيضا الكلام فيها ومعالجتها من ناحية أنه لماذا أصلا الله سبحانه وتعالى اختار مثل هذه حصول هذه الحوادث؟ ليش الله سبحانه وتعالى ما يقدر يمنع المرض؟ يقدر يمنع المرض. ما يقدر يمنع الفقر؟ ما يقدر يمنع الظلم؟ ما يقدر يمنع الزلازل، الكوارث الطبيعية؟ هو يقدر يمنعها، ليش خلاها؟ ليش خلى ترك هذه الأشياء؟ تركها لهذه الأشياء شنو السبب؟ هنا لما تبدي تناقش الشرور من ناحية شنو؟ من ناحية ارتباطها بالعدالة الإلهية. هو قدرة قادر صنعها، أيضا صانع، نقدر نوجه خلقها من ناحية شنو؟ أن هذه بالتبع الصير جيد. لماذا خلق عالما اللي هو عالم المادة تحصل منه أعداما بالتبع، بحيث أنه الإنسان يتغذى عليه من على غيره، على الحيوانات، القوي يقتل الضعيف، يسلبه ويأخذ خيراته، وهذا اللي جاي يشوفونه في عالمنا، عالم الدنيا. لماذا يحصل السفك الدماء اللي حاصل يوميا في هذه المخلوقات، عند هذه المخلوقات؟ لماذا اختار الله سبحانه وتعالى مثل هذا العالم؟ هذا العالم هو عالم المادة، عالم المادة. هذا العالم طبعا احنا بالنظر الاول كنا نقول بانه عالم المادة بكامله يحصل فيه خيرات ويحصل فيه شرور، هذا جواب على وفق أرسطو. فاذا نظرنا الى خيراته مقابل شروره فنقول بانه خيراته كثيرة، فأمامنا خيار، إما أن يخلق عالم المادة اللي خيراته كثيرة وشروره قليلة، أو ما يخلق عالم المادة أساساً. وعدم خلق لعالم المادة شر كثير، لأنه ترك الخير الكثير هو شر كثير. ترك الخير الكثير شر كثير، هذا إذا أجينا حللناها نجد أن دليل أرسطو يرجع إلى دليل اللي جابه منه، اللي جابه أفلاطون. يعني يرجع إلى تحليل أرسطو إلى أن الوجود الشر هو أمر عدمي في حد ذاته، ولهذا قال ترك الخير الكثير هو شر شر كثير. ترك الخير الكثير يعني معناته عدم، فصار عد في تفسيره للعدم عبارة عن تفسير للشر عبارة عن عدم. يقول أنت إذا ما خلقت الخير الكثير يعني راح ينعدم، إيش راح يصير؟ راح يصير شر كثير. يعني عند عدم الخير الكثير يعني عدم الوجود الكثير هو عبارة عن شنو؟ عن الشر. عموما إذا أجينا نقول بأنه عيف هذا الدليل، هسه الدليل أرسطو، نقول هو عالم المادة، هو عالم الله سبحانه وتعالى اختاره للتكامل، عالم المادة تماما. شلون المدرسة الآن إذا تتجي للمدرسة شوف صعوبات في التدريس، خاصة الطلاب في الابتدائي، شوف إيش قد يعانون من صعوبات البريد ويعني قساوة التعليم والأساتذة. لكن هاي الأشياء هم في نظرهم أنها شرور، في نظرهم أن هذه شرور، لكن هي في حقيقة الأمر أنها إلهم، بالنسبة إلهم يتكاملون به. فعالم الدنيا بهذه المحن والأشياء اللي يصير فيه، الله سبحانه وتعالى خلقه على أنه يحصل فيه التأثر والتأثير، خلى هذا صنع هذا العالم حتى يحصل فيه يعني فيه قابلية أن ينتقل الإنسان من حالة إلى حالة. لولا هذا العالم، لولا هذه القابلية، لما أدرك الإنسان الخير، لما أدرك الإنسان مبادئ الحكمة، لما أدرك الإنسان يعني كيف يمكن أن يكون الإنسان عظيما، يعني عظيما بأخلاقه بأفعاله. ولهذا أنت تشوف الناس من خلال هذه الاختبارات صاروا ناس يعني في أعلى قمة التكامل. الدنيا هي مزرعة الآخرة، الله سبحانه وتعالى جعلها دار سباق، دار اختبار، دار تكامل، دار دراسة. الآن إذا واحد مثلا يريد يأسس مدرسة ويعلم بأن هذه المدرسة راح ينجحون بها، وتقول لي أنه هذا عالم الدنيا يعني هنا هواي راح ناس ترسب به هواي، فإذا بالنتيجة أكو ناس راح تخسر هواي. الآن إذا واحد يريد يأسس مدرسة، يريد يأسس مدرسة ويعلم بأن هذه المدرسة راح يطلعون 3 أو 4 من عباقرة العالم، وخلي يطلعون مثلاً 30 أو 70 واحد يرسبون، من يأسس هيجي مدرسة تعتبر مدرسة ناجحة لو مو ناجحة؟ ناجحة، رغم أنه كم واحد نجح به؟ 3 أو 4، لكنه صار مرحلة عالية. عالم الدنيا هذا عالم، هو عالم اختبار. خلي كثير من عبادي أو قليل من عبادي الشكور، خلي أكثرهم للحق كارهون، لكن شقد النسبة اللي راح تنجح؟ وأساسا إحنا أصلا إذا نظرنا إلى أنه إيش قد الناس تدخل للجنة، يعني نريد نقيس منه إيش قد الناس تدخل للجنة وإيش قد الناس تدخل للنار في نار جهنم، أغلب الناس تدخل المن إلى الجنة، أغلبية الناس تدخل إلى الجنة، أغلبية الناس موحدة، يعني أصل التوحيد. يعني أساسا بعد دخول الجنة دخول النار إن شاء الله سبحانه وتعالى، بس بشكل عام أنه طبيعة الإنسان دائماً الدفعة نحو من؟ نحو الخير. الإنسان دائماً عنده مثلاً، شوف حتى لو ما كانت عنده شريعة يقدر يميز بين الكذب ويقول الكذب قبيح، عنده بعض الأشياء دائماً تخليه يمشي نحو الطريق الصحيح. فثم الله سبحانه وتعالى أعطاه كل هذه القابليات من أجل ماذا؟ من أجل حصول التكامل. عموماً فالبحث هنا بعد راح يصير انه هل ان الله سبحانه وتعالى عندما سمح بهذه الشرور واللي نسميها شرور سمح بها خلاف الحكمة الإلهية، خلاف العدالة؟ لو مو خلاف العدالة نقول لا مو خلاف العدالة، فهنا راح يصير جوابنا انه شنو الحكمة، شنو وجه الحكمة من وجود الشرور، شنو وجه الحكمة من حصول الزلازل وغيره. قد اكو اشياء انا اعرفها، قد اشياء ما اعرفها مثلا، فانا اقدر اجاوب اقول ان الله حكيم وكل شيء من هذه الاشياء اللي سواها لازم عنده حكمه وسبب، ممكن ان اجاوب هذا الجواب المجمل. أقول كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى لازم إلى سبب وفائدة. قد أشياء أنا ما أعرفها، لكن بالنتيجة الله سبحانه وتعالى ما جعل شيء إلا لفائدة وغرض. هنا البحث يختلف عن البحث اللي إحنا ركزنا أو بدينا به بالمطلب أصلاً اللي موجود في البداية. هنا بحث عن العدل، عن العدل الإلهي، تفسير الشرور، شنو الفائدة من عندها، شنو الحكمة من عندها. هذا يعني يكفي هنا الكلام. وإن كان أكو بعض الكتب موجودة الآن تتحدث عن الشرور خصوصاً الموجودة في العالم الغربي، يعني وفق الثقافة الغربية، أكو كتاب اسمه الشر الإلهي أو الشر الله والشر، أو يعني هيك مضمون كتابه اسمه سامي، يعني مؤلف اسمه سامي، هم المؤلف ما ذاكر كلش زين. هذا الكتاب يتحدث عن أنه شلون الغربيين يقولون لولا هذه المحن وغيرها لما ظهر المعنى أصلاً، لما ظهر معنى للحياة، لو مو هذه الشرور والمعاناة أصلاً ماكو معنى للحياة، ينتفي معنى الحياة. فهناك أصلاً طريقة بحثهم شوي مختلفة عن الطريقة اللي إحنا جاي نحلل بيها بحث الشر. عموماً واحد يقدر يراجع هذا الكتاب اللي أنا ما ضابط عنوانه ولا ذكر المؤلف مالته. زين المؤلف مالته زين. في صفات الله سبحانه وتعالى قال الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها، معنى اتصافه بهذه الصفات. قال تنقسم الصفات الواجبية بالقسم الأولية، يعني أولا بالذات بقطع النظر عن كل شيء بلحاظ الذات. قال تنقسم إلى ما إلى صفات ذاتية يعني وصفات فعلية، صفات منتزعة من مقام الذات وصفات منتزعة من مقام الفعل. يعني لازم ألاحظ فعل، لازم ما ألاحظ الذات وحدها. فإذن لا تكفي الذات وحدها لانتزاع أنه رازق خالق. تقدر تقول الله خالق وأنت ما تلاحظ أنه جاي يخلق، يعني ما تلاحظ أنه قد تعلق يوجد فعل لله سبحانه وتعالى خلق بها الخلق، ما يمكن وصفه بأنه شنو خالق أو رازق أو غيرها من الصفات اللي مرتبطة به من بأفعاله، فنسميها صفات فعلية. إذ لا تكفي الذات وحدها وإنما لانتزاع هذه الصفات، وإنما تحتاج إلى أن نصور مع الذات الفعل، الفعل الإلهي، فتقول بأنه قادر رازق خالق محي مميت. زين. أما الصفات التي تكفي الذات الإلهية وحدها لانتزاعها، يعني أنت تلاحظ بس الذات، الذات وحدها، عالم المعالمة عالم، قادرة حي، نعم، كل هذه الصفات ما تحتاج أن تلاحظ أفعال الله وإنما فقط الذات. هذه هي الضابطة التي وضعها الحكماء. هنا يذكر السيد العلامة قال تنقسم الصفات الواجبية بالقسم الأولية إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج. شنو الأمر الخارج؟ فعله، فعله كحياته تعالى وعلمه بنفسه. وتسمى علمه بنفسه هنا قال، مو علمه بمخلوقاته بمعنى اللي وين كان أكون كلام هنا مرة، علمه بمخلوقاته قبل الخلق هذا ما يحتاج هم أيضا أن تلاحظ فعلا، ومرة علمه بمخلوقاته بعد الخلق هنا نسميه شنو؟ نسميهم أيضا صفة فعلية. علم أن فيكم ضعفا، الآن علم أن فيكم ضعفا. شلون الآن علم أن فيكم ضعفا؟ هذا أمر حادث، يعني ما كان يعلم الآن علم. فهنا تصير الصفة شنو؟ صفة فعلية، يعني مرتبطة بالفعل، بنفس الفعل. قال وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات كالخلق والرزق والإحياء، وتسمى الصفة الفعلية. هذه الضابطة وضعها الحكماء. هناك ضابطة أخرى وضعها منهم المتكلمين. المتكلمين إيش قالوا؟ قالوا بأنه يوجد ضابطة إحنا نخليها، أنه أي صفة من صفات الله يمكن أن يوصف بضدها فهي صفة فعلية، وأي صفة من الصفات لا يمكن وصفها وصف الذات الإلهية بضدها فهي صفة ذاتية. قالوا مثلا تستطيع أن تقول الله رازق وغير رازق، تقدر؟ تقدر تقول الله رازق وغير رازق؟ إيه تقدر. رازق إليك أنه رزقك مولود، ومو رازق لابن ابن ابنك. الآن ابن ابن ابنك موجود لو ما موجود؟ ما بعد ما خالق الله سبحانه وتعالى، فإذا ما متعلق به الرزق. خالق إليك وما خالق لابن ابن ابنك، الآن ما موجود. وهكذا من الصفات اللي يتعلق خلق ورزق وإحياء، أحيا فلان ولم يحيي فلان، عاد أحيا فلان، هذا فلان أحياه بينما لم يحي. تستطيع أن تصف الله بالصفة وبضدها عادي. إيه إذن ما رازقه حسيت من باب السالب انتفاء الموضوع، مو مشكلة. بس هو رازق لو مو رازق الله
ما يمكن يفرز
كله. أي بالنسبة للموجودين يعني تستطيع أن تقول لكن تعال للقدرة، الله قادر على هذا وقادر على ابن ابن ابنك، قادر. لا تستطيع أن تقول قادر هنا وغير قادر هنا. واضح هذا؟
طبيعة.
أنا ما لي علاقة بالطبيعة. لاحظ الذات، الذات الإلهية تستطيع أن تصفها بأنها خالقة وغير خالقة؟ أي نعم. واضح. رازقة وغير رازقة؟ بلي. تقدر تقول بأن الله قادر وغير قادر؟ لا. تقدر تقول حي وغير حي؟ عالم وغير عالم؟ لا. هذه الأشياء كلها ما لها يعني. ما يمكن. إذن الصفة الذاتية لا يمكن وصفها بمن؟ بشيء ولا؟ شيء ولا؟ زين، على هذا الكلام نقول إن الله مثلا صادق وغير صادق، يصير؟ الصدق صفة ذاتية لو صفة فعلية؟
فعلية.
صادق صفة فعلية. هل تستطيع أن تصف الله بأنه صادق وغير صادق؟ يعني من هالقبيل، أنه صادق متى ما كان متكلما، وغير صادق إذا ما تكلم. هو أساسا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه ما تكلم. غير نقول بأنه متكلم وغير متكلم، والكلام يوصف بمن؟ بالصدق. فإذا ما كان متكلم، فإذا ما كان موصف بالصدق، فأيهم أيضا. ولهذا من الصفات الفعلية عادل وغير عادل. أي نعم، هم تقدر تقول عادل وغير عادل. بمعنى شنو؟ أنه الآن خلق الخلق وعدل بينهم، الآن تقدر تقول عادل مع الخلق اللي، لكنه أكو مخلوقات في عالم آخر ما خلقها الله سبحانه وتعالى، فهم يوجد عدل فيها؟ هاي المخلوقات اللي ما خلقها هم يوجد عدل فيها؟ لا، بانتفاء الموضوع، سالب بانتفاء الموضوع.
شلون المخلوقات ما خلقها؟
ها؟
شلون المخلوقات ما
خلقها؟ إيه يعني سالب بانتفاء الموضوع؟
هي المخلوقات.
افرضها فرض. زين. لكنه لا تستطيع أن تقول بأنه قادر على شيء وغير قادر على شيء مفروض، حتى من باب السالب بانتفاء الموضوع. قادر على كل شيء ممكن أن تتصور شيء، فالله سبحانه وتعالى شنو؟ قادر عليه. عالم بأي شيء ممكن أن تتصور شيء، هو الله سبحانه وتعالى شنو؟ عالم به. بل حتى الرواية وردت إن الله يعلم بالممتنع كيف يكون، لو كان يعني شيء مضمون الحديث، لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون هم يعرف فيه. هذا الممتنع اللي هو أساسا لا ذات له، يستحيل عليه التصور أصلا، ما له ذاتية، لا له شيئية ولا له أي شيء. زين. فإذا الضابط اللي إحنا هنا ذاكريها أنه هل تكفي الذات وحدها لانتزاع الصفة؟ لو ما تكفي الذات وحدها لانتزاع الصفة، هاي يا ضابطة ضابطة الحكماء. أما ضابطة المتكلمين شو يقولون؟ هل توصف بضدها لو ما توصف بضدها الذات؟ إذا وصفت بضدها فعلية، إذا ما وصفت بضدها شنو؟ ذاتي. زين. قال في صفات ذكرنا هذا، قال إلى تنقسم القسم الأولية إلى ما تكفي في ثبوت الذات المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج كحياته وعلمه بنفسه، وتسمى الصفة الذاتية، وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات كالخلق والرزق والإحياء، وتسمى الصفة الفعلية. قال والصفات الفعلية كثيرة، الصفات الفعلية كثيرة، إذ إنك تلاحظ الفعل الإلهي وتنتزع صفات كثيرة، خالق والرازق والمحيي والمميت. وإذا ترجع لدعاء الجوشن الكبير طلع هذه الصفات اللي موجودة ألف اسم، دائما تلاحظ الأفعال وتنتزع عنها معاني منتسبة من لله سبحانه وتعالى فتكون كثيرة. زين. يقول منتزعة، يقول وهي كثيرة وهي على كثرتها منتزعة من مقام الفعل، يعني هاي الكثرة كلها نقدر نجمعها بشيء واحد أنها منتزعة منين؟ من مقام فعله. في كتاب النهاية سيد العلامة شو يقول؟ يقول يمكن إرجاع هذه الصفات المتعددة إلى صفة واحدة وهي القيومية، وهي أهم أيضا موجودة في كتاب عقائد الإمامية المبسط. شوف هذا عقائد الإمامية المبسط واحد يشوفه يستسهله، لكنه بي هواي مطالب معمقة.
الشيخ المظفر
يقول بأنه الصفات الفعلية رغم أنها صفات متعددة وكثيرة لكن ترجع إلى صفة واحدة وهي القيومية، والصفات الذاتية هم أيضا إرجاعها يمكن إرجاعها إلى صفة واحدة وهي كونه حيا، وكونه حيا. فلما تقرأ آية الكرسي لا إله إلا الله الحي القيوم الحي، هذا إشارة إلى الذات وإلى صفات الذات كلها، والقيوم إشارة إلى من؟ القيوم على أفعاله، إشارة إلى صفات الأفعال. والقيوم صحيح هي ترجع إلى صفات القيوم، لكن القيوم بحد ذاتها صفة فعلية لو صفة ذاتية؟ هي صفة ذاتية، إنه هذا كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، يعني حسب الدليل أنه كل هذه الأشياء راجع إلى صفة موجودة في الذات، كون الله سبحانه وتعالى قيوم على أفعاله. زين. قال وهي كثيرة وهي على كثرتها منتزعة من مقام الفعل خارجة عن الذات، يعني شنو؟ يعني هذه الصفات الفعلية هل تدل على صفة كمال لله؟ هل تدل الصفات الفعلية على صفة كمال لله؟ بحيث لو أنت اجيت سلبت الصفة الفعلية يروح كمال من الله، يصير نقص في ذات الله تعالى الله عن ذلك. يمكن تدل على صفة كمال في الذات الإلهية لو ما تدل على صفة كمال؟ يقول ما تدل على صفة كمال، ولهذا نستطيع أن نقول إن الله رازق لفلان غير رازق لفلان، عادي غير رازق لفلان ما يأثر على ذات الإله. فإذن هذه الصفات ما تكفي الذات وحدها لانتزاع هذه الذات، وإنما تحتاج إلى وجود الفعل يا الله نقدر ننتزعها. فإذن هي متأخرة عن الذات، والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية. فنقول يقول الآن إحنا نعيف الصفات الفعلية نجي إلمن للصفات الذاتية، خلي نجي نبينها ما هي الصفات الذاتية. قال قد عرفت أنه تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي. إذن ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ المفيض لكل كمال وجودي، فالآن أنت الآن خلنا نجي أريد كأنه أريد نثبت الصفات الذاتية لله. هل يمكن لهذا العقل الإنساني أن يتصور صفات الله الذاتية أو لا يمكن؟ هل يمكن أن يتصور صفات الله الذاتية أو لا يمكن؟ لأنه قد يقال أن كل بشر، كل مخلوق يحاول أن يتصور ربه إلهه بطريقته. يعني مثلا شوف يعني بعض الديانات تحاول تصور الله بطريقة إنسان شاب مثلا، أو حتى عندنا هنا يعني بعض الروايات السنية موجودة أنه عبارة عن شاب أمرت مثلا. ويعني يقول لو كان يعني لو سئلت النملة شيء أكو رواية مضمونها أنه يقول لجعلت لله زبانيتين، يعني كأنه تخيلت الرب مالها الله عبارة عن شنو، عما فيه من تخيلات ينسجم وياه. إحنا هم عندنا يعني ذهبة ناس على أنه الله عبارة عن بشر لكنه موجود بين هو كرسي من هذا الكرسي وهو شاب. يقول فإذن أكو ميول إلى أن الإنسان يجعل الأمر الكامل اللي ينسجم ويامن ويا طبيعته. يعني شنو الإنسان يرى الكمال وفق محدودية الإنسان، إحنا نشوف الكامل منه فنجعل الله هو هاي الصورة الكاملة، لكن هي كاملة في الحقيقة لو كاملة بالنسبة إنه، يقول كاملة بالنسبة إنه. فإحنا نصور الإنسان الكامل هو الشاب والجميل واللي قوي عنده قدرة واللي يقعد ملك وحده، فتخيلنا هاي الأمور لمن؟ لله سبحانه وتعالى، عن ذلك علوًا كبيرة. فإذا كيف يمكن أن ننتقل إلى صفات الله سبحانه وتعالى؟ هنا نقول بأنه أولاً هذه الصفات هذا غلط، هذا طبعاً تصور ناشئ من كون الإنسان عايش مرحلة الطفولة، لا زال عايش مرحلة الطفولة، فيتخيل الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء الطفولية، وهذه مرحلة الطفولة. حقيقة الأمر لابد أن نرجع علماً إلى هذا الوجود، إلى عالم الوجود. عالم الوجود تارة فيه جنبتين، فيه جنب الكمال فيه جنبة نقص. يعني هذا الوجود حتى الوجود المادي فيه جنبة كمال وفيه جنبة نقص. فلو نظرنا إلى عالم الوجود وركزنا على جانب الكمال، فإنه ما من كمال وجودي سواء فعلي أو حتى مفروض إلا موجود لمن؟ للواجب تعالى. ليش؟ لأن الواجب ما دام هو أولاً من ناحية أنه كل ما موجود في هذا العالم هو صادر منه، فإذا لا يمكن أن يصدر كمان وهو فاقد لهذا الكمان، لا يمكن، لأن فاقد الشيء لا يعطي. هذا الدليل بهالمقدار إنما ينسجم مع ما موجود من كمالات فعلية. فنقول ما موجود من كمالات فعلية فالعلة واجدة لها على نحو أشرف وأعلى، إذ إنه لو كانت هذه العلة فاقدة لهذه الكمالات الوجودية لما صدرت منها هذه الكمالات. هذا الجانب ماذا؟ الجانب الكمالي. الجانب النقص كون هذه الموجودات محدودة، كون هذه الموجودات ضعيفة، هذا الجانب النقص أستطيع أن أنسبه إلى علته؟ لا أستطيع أن أنسبه إلى علته، لأنه الكمال النقص إنما ناشئ منين؟ من مرتبة هذا المعلول. كما الآن عندما أنت تجي للظل، هذا الشعاع اللي يصدر من الشمس كل ما يبتعد عن الشمس ويكون ضعيف، كل ما يبتعد ويكون ضعيف الأشياء ما تنشاف بوضوح. سؤال، هذا الضعف بحيث الأشياء ما تنشاف بوضوح سبب منه الشمس؟ لو سببه هاي المرتبة الضعيفة من الشعاع، هاي المرتبة الضعيفة من الشعاع، فما تقدر تنسب هذا الضعف لمن؟ إلى الشمس، وإنما تنسب الكمال، الأمر الكمالي، وهو كون هذا الشعاع كاشف لو مو كاشف؟ كاشف. إذن الكاشفية تستطيع أن تنسبها للشمس؟ تستطيع أن تنسبها. فإذن الأمر الكمالي تستطيع أن تنسبه، بس الأمر الكمالي النقص ما تستطيع أن تنسبه للعلة. فإذن قال قد عرفت أنه تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي وقد ثبت في المباحث السابقة أن العلة المفيضة لشيء لا بد أن تكون واجدة له، لأن فاقد الشيء لا يعطي ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف، فمعطي الشيء غير فاقد له، فله سبحانه وتعالى اتصاف ما بصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة. فلننظر إلى أقسام هذه الصفات، نجي نتحدث عنها. يقول إذن السبيل لإدراك السبيل الغير طفولي، السبيل الصحيح لإدراك الصفات الإلهية، مو أنا أجي أتخيل الله سبحانه وتعالى بحسب مراحل الطفولة البشرية، لا، وإنما أنا أجي أنظر إلى هذه الوجودات، أنظر إلى جهة الكمال، فأستطيع نسبة جهة الكمال لمن؟ إلى الله. الآن جاي أشوف حياة، أشوف حياة، أشوف قدرة، أشوف قدرة. فإذن أقول العلة واجدة لهذه الحياة، واجدة لهذه القدرة، واجدة لهذا العلم، ولكن على نحو أفضل، على نحو أشرف وأعلى. هذا الدليل بمقدار أنه أشرف وأعلى مما موجود فعلا، لكنه أكو برهان آخر لا يثبت على نحو ما يمكن أن يوجد كمال وجودي من ناحية العلم إلا والله واجد له، من ناحية القدرة إلا والله واجد لها، وهكذا. ليش؟ لأنه إذا افترضت أي كمال هو فاقد إليه بعد ما راح يصير واجب وجود، وإنما راح يصير ممكن الوجود. فهناك من صفة واجب الوجود راح نثبت أنه لا يشذ عنه كمال وجودي، لا حد له إلا عدم الحد. قال تنقسم الصفة إلى ثبوتية، جاي الثبوتية تعبر عن كمال. قال كالعالم والقادر، وسلبية إنما تسلب، تسلب هل هم تسلب كمال؟ لو تسلب نقص، ها تسلب نقص. قال تفيد معنى سلبيا، لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى، لكونه مبدأ كل كمال. فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، كمن ليس، كأن نقول يعني ليس بجاهل، وليس بعاجز، وليس بماهية، وليس بجوهر ولا عرض. ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، شنو معنى النقص؟ النقص اللي هو عبارة من نقول مثلا جاهل، الجاهل جاي يسلب العلم، فسلب الصفة النقصية ايش راح يصير؟ سلب وسلب الكمال، يعني هكذا. فسلب وسلب الكمال إثبات كمال، يعني معناته نفي النفي إثبات. قال معنى سلب الكمال، كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب الكمال، وهو إيجاب الكمال. فمعنى ليس بجاهلين سلب العلم، ومعناه إيجاب العلم. هذا هو الاتجاه المشهور هم عند الفلاسفة هم عند المتكلمين من علمائنا. هناك اتجاه آخر أرجع الصفات الثبوتية، أرجعها علما إلها سلبية. ايش قال؟ قال تدرون شنو معنى عالم؟ شنو معنى عالم؟ قال معناته أنه ليس بجاهل. أتصور هذا ينسب إلى الشيخ صدوق مثلا، أتصور وأنه قادر. يعني شنو معنى قادر؟ يعني أستطيع أتصور القادر هاي كصفة ثبوتية ثبتها لله؟ قال لا، لتصور، وإنما عندما أقول قادر غاية ما في الأمر أنه ليس بعاجز. فإذا مرجع الصفات الثبوتية لمن؟ إلى صفات سلبية. إحنا نقول لا، هذا غير صحيح، وإنما لو كان كذلك حد يلزم التعطيل. يعني أنا غير الله سبحانه وتعالى أعرفه بصفاته أنه عالم بالعلم المطلق، قادر بالقدرة المطلقة. يعني هو قادر، أنا ما راح أثبت لله سبحانه وتعالى القدرة البشرية، ولا راح أثبت لله العلم البشري، لأن العلم البشري بمشاكل. يعني راح أثبت العلم من ناحية أصل كمال العلم موجود عند الله، لكنه مطلق ما بمشاكل العلم البشري، وأثبت أصل القدرة ككمال لله ما بيها مشاكل القدرة البشرية. فمن هذا الباب ماكو مشكلة، راح تصير معرفة. أما إذا تقول لي بأنه الله هو عبارة عن لا وسلوب، مجموعة سلوبات، هاي بأي معرفة راح تصير؟ ما راح تصير معرفة. ولهذا هذا مو رأي يعني مشهور علمائنا، يعني يذهب إلى تفسير الصفات إلى ماذا؟ إلى صفات يعني ثبوتية، يرجع حتى يرجع الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية. قال ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعالم وإضافية. وإضافية شنو الإضافية؟ الإضافية مثلا خلنا نجي للحقيقية. الحقيقية أنه صفة متصف بها الله سبحانه وتعالى مثل القدرة. هناك صفة منتزعة، وهو أنه إذا لاحظت القادر، لاحظ القادر وتلاحظ شنو المقدور، اثنين لاحظتهم، قادر عندك وعندك شنو مقدور، اثنين، يقول هذا القادر والمقدور أكو صفة منتزعة بيناتهم نسميها القادرية العالمية، وهي صفة متأخرة منتزعة أصلاً اعتبارية. الرازقية مثلاً، وهاي بها مشاكل من ناحية يعني تذكرون بالمنطق أنه سموها الحال، قالوا هاي لا موجودة ولا معدومة. أيضا إحنا أخذناها أعتقد في مباحث بداية الحكمة. فقالوا هذه الرازقية أو العالميين، طبعا إذا لاحظت العالم أسميها عالميين، إذا لاحظت المعلوم شو أسميها؟ معلومين، مقدورين، فمرزوقية مو رازقية، بعد رازقية من جهة الرازق، من جهة العالم عالمين. يقول هذه صفة أساسا متأخرة منتزعة أساسا، إن الله سبحانه وتعالى ليست الذات ليست متصفة بها حقيقة لأنها انتزاعية، لأن مصداقها اعتباري أيضا، ولهذا إحنا ما إلها وجود واحد، وإنما جاي نلاحظها من وجودين، من وجود القادر ومن وجود المقدور، من وجود العالم ومن وجود المعلوم. يا الله أقول قادرية، فإذن هي صفة انتزاعية متأخرة. قال اللي هي إضافية اعتبارية، ليش؟ لأنها انتزاعية كالقادرية والعالمين. الحقيقية يقول الحقيقية ما تنقسم إلى حقيقية محضة كالحي، وحقيقية ذات إضافة، وحقيقية ذات إضافة كالعالم بالغير، كالعالم بالغير. الحقيقية الله عالم لو مو عالم، وهذه الصفة متصف بها الله سبحانه وتعالى لو لا متصف، بلا شك أنه متصف. هذا العلم إذا أنت لاحظته متعلق بشيء لو ما متعلق بشيء، متعلق بالغير لو ما متعلق بالغير، ها؟ هو طبيعة العلم شنو؟ نقول إن الله قبل الخلق كان عالم بالخلق لو ما عالم بالخلق؟ عالم. يعني أكو خلق، أكو مخلوقات في علمه، في علمه، في علمه فعلا ما كان مخلوقا، لكن في علمه أكو مخلوقات ولا أكو مخلوقات؟ إذن في علمه أكو مخلوقات. فإذن هذه الصفة ليست كالحياة، ما ألاحظ ويذات شيء آخر، ما بيها هاي غيرية تعلق، هذا التعلق ما موجود. بينما بالعلم بغيره ألاحظ أن الله عالم وعلم تعلق بمن؟ بالمخلوقات قبل خلقها، يعني بالغير. فإذن هذه صفة حقيقية. هنا راح أسأل سؤال، وهذا السؤال يبقى إلى شيخ ألفت، يعني يبقى إلى باكر، أنه ما هو فرق هذه الصفة اللي هي صفة العلم وبين صفة الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية متوقفة على طرفين لما متوقفة على طرفين؟ زين، الآن هاي صفة العلم بالغير، الله سبحانه وتعالى كان قبل الخلق عالم بمخلوقاته لو مو عالم؟ عالم. إذن علمه يتوقف على هاي المعلومات لو لا؟ إذن صفة فعلية لو مو صفة فعلية، مع أن العلم صفة ذاتية. كيف توجيه العلم بحيث يصير العلم من الصفات الذاتية؟ يصير العلم من الصفات الذاتية وليس من الصفات الفعلية. هذا إن شاء الله نتركه للدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.